حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في مساحتنا اليوم نناقش هل تنجح أمريكا ومصر وقطر في إيجاد صيغة نهائية لهدنة إنسانية فورية في غزة؟ أعلن مصدر رفيع المستوى أن هناك توافقاً أمريكياً مصرياً قطرياً على ضرورة إيجاد صيغة للوصول لهدنة إنسانية بقطاع غزة بشكل فوري. وقال المصدر إن الهدنة المقترحة تشمل صفقة تبادل المحتجزين وآليات عودة النازحين بقطاع غزة. ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المصدر تأكيده استمرار اجتماعات التفاوض بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية وحضور قطري وأمريكي. وقال المصدر إن وفد حركة حماس يجري اجتماعات مع مسؤولي المخابرات العامة المصرية قبيل بدء المفاوضات الرباعية، وهناك جهود مصرية مكثفة لتوجيه وجهات النظر من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من مساحة حرة. في البداية يسعدني أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة من مصر. معنا عبر الهاتف نائب رئيس المركز العربي للدراسات الدكتور مختار غباشي، ومن فلسطين الدكتور أمجد شهاب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. البداية من القاهرة، ومعنا عبر الهاتف نائب رئيس المركز العربي للدراسات الدكتور مختار غباشي. أهلا بك معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك دكتور مختار. بداية، بعد الإعلان عن توافق مصري أمريكي قطري على ضرورة إيجاد صيغة للوصول لهدنة إنسانية بقطاع غزة فورا، هل تنجح هذه المساعي؟ وهذا هو سؤال حلقة اليوم.
هناك محاولات كبيرة جدا لإنجاح هذه المساعي، ما يتم تسريبه إن هناك ضغط أمريكي حقيقي يمارس ضد إسرائيل بضرورة الوصول إلى هدنة إنسانية. هناك إصرار مصري يعني بضرورة الوصول إلى اتفاق. الوفد القطري والوفد المقاومة أو وفد حماس غادر القاهرة للتشاور ثم يعود مرة أخرى، يعني مفترض خلال 48 ساعة. قيل بأنه تم تزويب يعني الفوارق الكبيرة ما بين الطرفين، لكن تسريبات أخرى تتحدث أنه ما زالت القوة واسعة ما بين الطرفين. الحماس أو المقاومة الفلسطينية وإصرارها على انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة وحركة حرة لرجوع سكان قطاع غزة من الجنوب للشمال وغيره، وتعهد بإيقاف كامل لإطلاق النار. يعني ما زالت الفروق كبيرة ما بين الجانبين، لكن هناك تفاؤل حذر واضح من خلال التصريحات اللي بتخرج أو ما يتم تسريبه على مداولات المفاوضات التي تدور رحاها بشكل حثيث.
ولكن برأيك دكتور، لماذا أخفقت واشنطن حتى الآن في فرض هذا الأمر كما فعلت في الكثير من الملفات والأزمات في وقت سابق؟
لأن واشنطن واضح بأنها يعني الرغبة النهائية في مسألة الوصول إلى إيقاف كامل إطلاق النار ليست موجودة، واضح من دي. حتى وإن كانت تسريبات بايدن بأنه عاقلته أو تتحدث معه بضرورة أن يكون هناك إيقاف كامل إطلاق النار، أو رؤية الولايات المتحدة الأمريكية بأنه هناك شكل من أشكال التجاوزات يعني الغير مقبولة من الجانب الإسرائيلي، أو عدم رضاء الولايات المتحدة الأمريكية عن بعض تصرفات إسرائيل. لكن التسريبات الأخرى بأنه هناك جنود أمريكان ربما ممن تم قتلهم من قبل المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة، بجانب كشف يعني أنا شخصيا اطلعت عليها أمس، وهم مجموعة من المرتزقة المنتسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى إنجلترا وإلى دول كثيرة جدا في العالم الغربي. دي كلها بجانب الفشل الإسرائيلي في السيطرة على قطاع غزة عسكريا أو تحرير أي أسير إسرائيلي بشكل عسكري، والهوس الأمريكي الإسرائيلي بأنه يعني لم يوجد حتى هذا التاريخ نجاح حققته إسرائيل، بجانب الفشل الواقع اللي كان الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تسيره، اعتماد الخليج على إسرائيل بأنها تستطيع أن تحميهم من إيران، حالة التطبيع اللي كانت موجودة في العالم العربي ورؤية بعض كثير من دول العالم العربي بأن إسرائيل كانت تشكلهم حائط حماية أو أمن، كل هذه الأمور أسقطتها المقاومة الفلسطينية في يوم 7 أكتوبر، وما تبع ده من 6 أشهر فيه شكل من أشكال الإبادة المروعة التي تمارسها إسرائيل داخل هذا القطاع، ورغم ذلك فشلت في السيطرة عليه وإنهائه عسكريا بحكم الخسائر الكبيرة جدا التي رأيناها ونراها.
واشنطن طلبت من مصر الضغط على حماس، في الوقت ذاته مسؤول الحركة في مصر الآن في اجتماعات مع مسؤولي المخابرات العامة المصرية قبيل بدء المفاوضات الرباعية. دكتور، ما الذي يمكن أن تفعله مصر في هذا الإطار، خاصة أن مطالب حماس مشروعة جدا وغير قابلة للتقليل من شأنها؟
شوفي، يعني المطلب الأمريكي لمصر بالضغط على حماس مش معنى ضغط بلغة الضغط، هو معنى ضغط إن محاولة تليين موقف حماس بشكل أو بآخر للوصول إلى هذه الهدنة، أو يعني التخلي عن بعض المطالب الخاصة بالمقاومة الفلسطينية. لكن أنا متصور برأي كثير جدا أيضا من المراقبين بأنه المقاومة الفلسطينية لم تتنازل أنملة عن الطلبات الأساسية أو الرئاسية الخاصة بها، خصوصا إيقاف التعهد بإيقاف كامل لإطلاق النار وعدم تجدده، انسحاب القوات الإسرائيلية كاملة من داخل قطاع غزة، حركة نقل حرة من العوائل والعشائر والأسر الفلسطينية من الجنوب إلى الشمال أو غيره، ناهيكي بقى عن مسألة الإعمار ودخول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها هذا القطاع وغيره من مثل هذه الأمور اللي هي تعتبر الطلبات الأخرى الموجودة من قبل المقاومة الفلسطينية، وهي طلبات منطقية الكل يدركها. ومن هنا أنا متصور أن الطلب الأمريكي بالضغط على المقاومة الفلسطينية وغيره لم يلقى بعد أذان صاغية.
في المقابل دكتور، واشنطن تلوح باستبدال نتنياهو واستقبلت يائير لبيد مرتين، برأيك هل تنجح واشنطن في تنفيذ هذا التغيير في ظل سيطرة نتنياهو الشديدة على مقاليد الحكم وعلى دوائر اليمين المسيطر في المجتمع الإسرائيلي؟
يعني خلينا أن ندرك شيء، أنه إسرائيل مستحيل عليها أن تبقى في هذا الصراع على مدار 6 أشهر دون المدد بلا حدود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي الذي يسيرها في ذلك. وبالتأكيد هناك شكل من أشكال الدلال الأمريكي على إسرائيل بدرجة كبيرة، وإسرائيل تدرك ده، والعالم والكثير جدا من المراقبين يدركوا ده بشكل كبير، والكثير يحمل الولايات المتحدة الأمريكية منفردة مسؤولية يعني ما تفعله إسرائيل داخل قطاع غزة، وأنه حتى وقت قريب لم يكن هناك حديثا صريحا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عن إيقاف إطلاق النار، وحتى بعد التصويت الأخير على القرار الأممي الصادر بإيقاف إطلاق النار، بعدها مباشرة سمعنا عن الصفقة العسكرية الأمريكية للجانب الإسرائيلي، أي في قنبلة زنت كل قنبلة منها 1 طن و1000 قنبلة زنت القنبلة منها 200 كيلو جرام زائد 25 طائرة F-35 من أحدث الطائرات الأمريكية، ودي صفقة كانت معلنة بجانب الصفقات الأخرى الغير معلنة من المدد العسكري والمدد المالي وغيره مما تحتاجه إسرائيل. وده شكل طبيعي يقول ان الولايات المتحدة الامريكية لها قدرة على ان تفعل الكثير في الداخل الاسرائيلي اذا كان هذا الامر مرتبط بشكل الحكومة او بالضغط على اسرائيل الوصول الى هدنة او ايقاف كامل اطلاق النار وغيره من مثل هذه الامور. والحقيقة ايضا المرة ان الكل يدرك ان من يقود هذا الصراع فعليا الولايات المتحدة الامريكية لاسباب جيوسياسية في المنطقة تريد تحقيقها.
مع انقضاء شهر رمضان الذي كانت تخشاه إسرائيل، هل فقدت حماس عنصر زخم المشاعر الدينية والتلويح بانتفاضة جديدة؟
بالعكس، المقاومة الفلسطينية كسبت تعاطف بلا حدود من قبل كثير جدا من شعوب العالم، لكن الإشكالية هو الضعف بلا حدود من قبل العالم العربي والإسلامي، ودي الإشكالية الكبيرة. يعني الفارق بين المدد بلا حدود والوقوف بلا حدود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي بتباين الكثير جدا من مواقفه، لكن وقوفا بلا حدود والضعف بلا حدود من قبل العالم العربي والإسلامي هو أصل الخلل الموجود في معادلة هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأنا متصور أنه لو رأت المقاومة الفلسطينية مددا حقيقيا وضغطا حقيقيا لما استطاعت إسرائيل أن تحقق كل هذا الانهيار وكل هذا الدمار الذي تحقق داخل قطاع غزة. وهذا أمر هو اللي خلق يعني الهوة الواسعة التي نراها الآن داخل قطاع غزة. وأنا متصور أن المقاومة الفلسطينية كشفت حالة من العوار العربي والهوان العربي لم تكن موجودة أو الكثير لم يكن يدركها بشكل حقيقي. والدليل على ده أنه هذا الطيار المسلح استطاع أن يصمد أمام إسرائيل على مدار 6 أشهر في ظل هذا الحصار، وفشلت إسرائيل في السيطرة عسكريا بشكل كامل على هذا القطاع ومحيط الجغرافي الذي يساوي 360 كيلومتر، في وقت استطاعت إسرائيل أن تنهي احتلال 3 دول محيطة بها في سنة 67، مصر والأردن وسوريا. ناهيك عن حالة التطبيع والهلع الذاهب إلى إسرائيل بمنطق الحماية أو بمنطق أشياء كثيرة جدا، المقاومة الفلسطينية أفشلت كل ده وكسبت زخما كبيرا موجودا في العالم العربي والإسلامي. وأنا متصور أنه ما بعد 7 أكتوبر معادلة أخرى في حقيقة هذا الصراع وحقيقة التعامل مع الكيان الإسرائيلي تختلف تماما عما تم 7 أكتوبر، وأصبحت فروض المقاومة قائمة بشكل أو بآخر كجزء مهم جدا من معادلة هذا الصراع الإقليمي والدولي.
على المستوى الفني دكتور، ما تأثير الطلب الفلسطيني لمجلس الأمن بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهل سيؤثر هذا على رد الفعل الدولي على هجمات إسرائيل المتتالية على غزة؟
يعني بعيدا عن الطلب الفلسطيني بنيل العضوية الكاملة أو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، الدولة الفلسطينية 84 أعلنها ياسر عرفات وثلثين المجتمع الدولي يعترف بها. إشكالية الاعتراف شيء والواقع على الأرض شيء آخر، والكل يدرك بأن الإشكالية الأكبر ليست في الاعتراف القانوني ولا في القرارات الأممية. أنت تتحدثي عن قضية صدر بشأنها 747 قرار من الأمم المتحدة، وأكثر من 97 قرار صادر من مجلس الأمن، وأكثر من 96 قرار صادر من مجلس حقوق الإنسان، ولها سفارات وقنصليات منتشرة في الكثير جدا من دول العالم، ولها حق وجود في الكثير جدا من المؤسسات الدولية والإقليمية. لكن يتبقى العنصر الهام، قدرة هذه الدولة في الوجود على الأرض في ظل هذا النهم الإسرائيلي وهذا الاستيطان وهذه السيطرة على مقدرات وعلى ربوع حتى المقترح من هذه الدولة مستقبلا. الإشكالية الأكبر أن إسرائيل ترى أن وجود الدولة الفلسطينية بجوارها تهدد وجودية الدولة الإسرائيلية، وهذا أمر مستحيل على إسرائيل أن تقبل به. والكثير جدا من المراقبين بيروا أن الدولة الفلسطينية من القضايا الغير قابلة للحل سياسيا أو قانونيا يعني أو دبلوماسيا، ويعني الأمور كثيرة جدا مرتبطة بهذا الشأن. وأنا متصور أن عنصر القوة والصمود والمقاومة أحدث واقع، ولو استطاعت المقاومة الفلسطينية والعالم العربي أن يبني عليه مستقبلا لحقق الكثير فيما هو مرتبط بهذه الدولة التي تراها إسرائيل أنها تهدد وجوديتها ولا تشجع عليها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واقعي، حتى وإن كانت تصريحاتها تتحدث عن حل الدولتين، لكن حل الدولتين دي تحتيها ألف خط، لأنه ما هو شكل الدولة الفلسطينية وحكم السلطة أو القيادة الفلسطينية السيادة عليها، وحدود هذه الدولة، وهل لها موانئ ومطارات وأمن وجيش وقوة ولا لا، يعني دي كلها تحمل في طياتها غموض ترى أو يراها الكثير جدا من المراقبين، وأنا واحد منهم، أن حلم الدولة الفلسطينية سياسيا ودبلوماسيا مستحيل تحقيقه.
لكن دكتور، في الوقت الذي تستمر فيه أزمة غزة، تفتح إسرائيل جبهات جديدة وخطيرة مثل جبهة إيران، كيف تقرأ هذا المشهد في ظل الخلافات الشديدة في الداخل الإسرائيلي وفي أروقة الحكومة الإسرائيلية؟
إسرائيل لازم نستشعر أنها في حالة هستيريا كبيرة. هذه الدولة التي أنشئت بعنصر القوة، وإلى حد كبير جدا واقع المقاومة الفلسطينية وبعد حصار لهذا القطاع على مدار 16 سنة، فشلت إسرائيل في استخدام هذه القوة لتحييده أو لإخضاعه، حتى وإن كان هناك انهيار كامل لمؤسسات غزة أو انهيار كامل وضياع يعني معالمها، لكن الواقع يتحدث بأنه يعني الإشكالية الكبيرة أنه العالم العربي في وادي والعالم الإسلامي في وادي. وأنا متصور ورأي كثير جدا من المراقبين أن القضية الفلسطينية هي ضحية من ضحايا النظم العربية بحكم آليات التعامل معها. واقع هذه القضية وواقع فرض المقاومة الفلسطينية لها أصبحت حية، وعلى العالم والعالم العربي والإسلامي أن يغير من وتيرة تعامله مع هذه القضية مستقبلا. وأنا متصور أن المعادلة تغيرت كثيرا، حتى وإن فتحت إسرائيل أبواب أخرى من أبواب الصراع هي تحاول أن تصرف النظر عنه، وإن كانت جدية حدوث مواجهة حقيقية بين إسرائيل وما بين إيران ما زالت بعيدة، لأنه يعني حجم الردود الإيرانية المباشرة معدومة، وإن كانت تستخدم الأسلحة يعني أو الأجنحة الخاصة بها في المنطقة كحزب الله أو الحوثيين أو غيرهم مثل هذه الأمور، لكن فجوة حدوث أو يعني حقيقة حدوث مواجهة حقيقية بين الطرفين أنا متصور ما زالت بعيدة كثيرا، حتى وإن واشت إسرائيل إيران وإن ردت إيران بأي ردود، والدليل على ده حجم الردود الإيرانية التي رأيناها على اغتيال قاسم سليماني وغيره من الشخصيات الإيرانية المهمة.
من القاهرة الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإضاءة الثرية. وحول طبيعة إدارة أزمة غزة، معنا من رام الله أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الدكتور أمجد شهاب. أهلا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور أمجد. وبداية سؤال حلقة اليوم، هل ستتمكن واشنطن والقاهرة والدوحة من التوصل لهدنة إنسانية فورية بعد الإعلان عن توافق على ضرورة الوصول لهذه الهدنة؟
نعم، الفكرة هي فكرة أنه حركة حماس والجهاد الإسلامي تطالب بنهاية الحرب وقف الأخمار وليس هدنة. يعني المشكلة الأساسية هي بمصطلح الهدنة، يعني كانت ترفض حماس ترفض فكرة الهدنة في شهر نوفمبر، الهدنة الأخير التي حدثت في شهر نوفمبر. بعتقد أنه الفجوة ما زالت كبيرة، وبعتقد أن المباحثات البارحة ربما اليوم هذا الصباح صعبة جدا. لا أعتقد أن الإسرائيليين سيترجعون عن عدة شروط لهم، رغم أن هناك انسحاب عسكري تموضع للجيش الإسرائيلي أو إعادة انتشار ولكن لا أعتقد أن هناك إمكانية لإجراء صفقة كاملة. ربما يكون هناك إمكانية لإجراء صفقة جزئية لحول 40 رهينة أو حسب المصطلح الفلسطيني أسير أو محتجز. لا أعتقد أن الأمور ستنجح رغم أن هذه مباحثات تجري تحت رعاية أمريكية ورغم أن هناك ضغوطات على الجانب الإسرائيلي، ولكن لا أعتقد أن الحكومة يريدون كسب بعض الوقت لتخفيف الضغوطات بعد اغتيال وقتل الموظفين الإغاثة الأجانب، ولكن أعتقد أن الأمور ما زالت معقدة وخاصة ملف رفح لم يحسن بعد يعني هناك أمور شائكة لم تتم بعد بالنسبة للطرف الإسرائيلي، وأعتقد أنهم سيعرفون، ولكن سيتم مراوغة وسيتم محاولة تحميل المسؤولية الكاملة على الطرف الفلسطيني في هذه المسألة.
ولكن دكتور، شروط حماس بشأن انسحاب إسرائيل وعودة السكان إلى شمال القطاع أمر مشروع وغير قابل للتفاوض. ما الذي يعطل الوسيط الأمريكي إذا عن الضغط على إسرائيل للقبول بهذه الشروط المشروعة؟
حماس تطالب بضمانات، ولا أحد يريد إعطاء الضمانات في مثل الضمانات. أيضا إسرائيل ترفض الانتحار الكامل، هذه نقطة. إسرائيل ترفض التباحث في فكرة وقف الحرب، نقطة ثانية. أيضا مسألة رفع الحصار ومسألة إعادة الإعمار كما تطالب حركة حماس، هذه أمور إسرائيل ترفض بتاتا التحدث عنها. بعتقد أن هذه الأمور، أيضا فكرة عودة النازحين من الجنوب إلى الشمال بدون شروط، إسرائيل ما زالت ترفض ذلك. يعني عندما نتحدث عن عودة 2500 في اليوم على حجم النازحين الذي يقدر بأكثر من مليون نازح، بعتقد أن الأمور ليست سهلة، يعني نحتاج إلى وقت طويل لعودة الجميع، وأيضا شروط أمنية ومحاولات أيضا فرض أعمار معينة. لا أعتقد أن حماس ستقبل بذلك، يعني لا يمكن قبول رجوع الأب والأم وترك الأطفال في جنوب قطاع غزة في رفح، يعني حتى على المستوى الإنساني غير مقبولة. أعتقد أن الأمور ما زالت صعبة وضغوطات أكثر على حركة حماس. يعني الهدف الأساسي من الهدنة هي انتزاع ورقة الأسرى لدى حركة حماس، هذا هو الهدف الأساسي.
في هذا السياق، ما الذي يمكن أن تفعله قطر للضغط باتجاه التوصل لهدنة فورية؟ وهل يقتصر الضغط القطري على حركة حماس فحسب؟
هم يأملون أن قطر تهدد بطرد قيادات حماس في الدوحة. لا أعتقد أنهم سيوافقون، يعني سيتخلون عن ورقة الأسرى وهي الأهم ورقة بين أيديهم الآن، يعني يتفاوضون من أجل فصل الأسرى وليس من أجل شيء آخر. لا أعتقد أنهم سيضحون في ورقة الأسرى فقط مقابل هدنة مؤقتة، يعني حتى لو قامت قطر بوقف المعاناة المالية وطرد قيادات حركة حماس، ربما تذهبون إلى طهران. لا أعتقد أيضا قطر ستتخلى عن حركة حماس لأنها ورقة مهمة بالنسبة لها. أعتقد أن الأمور ما زالت غامضة، ربما يتم يعني الحل الأفضل، بعتقد ربما يتم التبادل أسرى على حول 40 أسير لدى حركة حماس فقط. هذه المساحة المفتوحة الذي ممكن خلالها يتم تبادل أسرى. حماس ستعيد ترتيب صفوفها، حماس ستطلق أسراح عدد من الأسرى تستفيد، حماس ستدخل كميات كبيرة من المساعدات، وبالنسبة لنتنياهو سيخفف الضغط عليه بالجبهة الداخلية، سيطلق عدد من الأسرى وخاصة النساء والأطفال كما وكبار السن. بعتقد أن هذه هي فقط المجال، المساحة المتاحة هي صفقة جزئية فقط لـ40. لا أعتقد أن حماس ستطلق قيادات عسكرية أو جنود بدون فقط مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين تحت هدنة مؤقتة.
إذن هل يرتب اعتراف مجلس الأمن بعضوية كاملة لفلسطين التزامات دولية تضع حداً لهجمات إسرائيل على القطاع؟
المسألة يعني المعضلة في الأمم المتحدة، أنا الأمم المتحدة لا يمكن أن تستخدم صدراتها وآليات التنفيذ خاصة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية بدون موافقة الولايات المتحدة. يعني لن تسمح الولايات المتحدة ولا المجموعة الغربية بفرض عقوبات على إسرائيل. هنا المسألة، مسألة اعتراف فلسطين عضو كامل أو عضو مراقب لن تغير من الواقع شيء. الأهم من كل الموضوع هو ما يحدث على الأرض، ما يحدث في الميدان. يعني إسرائيل تفعل ما تشاء على الأرض، استيطان، قتل، تهويد، تدمير البيوت، هدم البيوت، ضم أراضي، قتل فلسطيني، انتهاك القوانين الدولية. لا يوجد آلية لمنع إسرائيل، يعني لا يوجد مثل هناك، لا يوجد أي آلية من مساءلة أو عقاب. وهذا يستمر منذ 76 عام، يعني ليس من الآن. فهنا الإشكالية، يعني لا يوجد هناك موقف دولي أو توافق دولي لفرض حل الدولتين أو لمعاقبة أو مساءلة إسرائيل. لذلك مهما أصدروا قرارات ومهما لا، حتى لو صدر قرار في مجلس الأمن، المسألة هل يمكن تطبيقه على الأرض أو لا في الملف الإسرائيلي، أنا لا أعتقد أنهم يقبلون بذلك. رغم وجود يعني اختلاف أو صراع شخصي أو عدم تفاهم بين بايدن ونتنياهو، ولكن لن يصلوا إلى مرحلة ممكن أن يقبلوا بمساءلة إسرائيل أو معاقبتها أو فرض أي عقوبات سواء دبلوماسية أو اقتصادية. هنا المشكلة الكبيرة، كل ما يدور من تصريحات وذلك، الموضوع هو الإرادة السياسية الأمريكية. ففكرة أن أمريكا ممكن أن تصل عقوبات أو تضغط على إسرائيل، بعتقد هذا يعني مجرد حلم، يعني لا يمكن تحقيقه في المعطيات، يعني قوة اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة والمصالح والاتفاقيات الاستراتيجية والتحالف الاستراتيجي بين أمريكا وإسرائيل. لا أعتقد أننا سنصل إلى مرحلة مساءلة أو معاقبة إلا إذا كان هناك تطور على الأرض، يعني إذا كانت هناك فتح جبهة عسكرية أو مقاومة بمستوى تفرض شروطها بحل دولتين، في ظل وجود عالم عربي ضعيف وفي ظل وجود عدم قدرة أو فاعلية من المؤسسات الدولية.
أخيراً دكتور، هل انتقلت حرب غزة إلى نمط إدارة الأزمة طويل المدى الذي تعتمده واشنطن مؤخراً في الصراعات الدولية؟
نعم، سيستمرون في إدارة الأزمة، يعني لن يبحثوا، يعني البحث عن حل سيسبب مشاكل كثيرة. حل الدولتين سيسبب مشاكل لبعض الأنظمة السياسية في الشرق الأوسط، يعني محاولة تصفية القضية ربما سيكون أسهل لبعض الأنظمة في الشرق الأوسط على إيجاد حل دولتين. يعني فكرة حل الدولتين سيدخل في مسألة السيادة، مسألة الدفاع عن هذه الدولة الجديدة. يعني هناك ضمانات، وهناك في ظل وجود أيديولوجية ترفض وجود الآخر. إسرائيل الأيديولوجية الصهيونية ترفض وجود أي دولة، بالعكس هم يبحثون عن التوسع وليس إقامة دولة أخرى. وهنا المشكلة الأساسية، المشكلة الأساسية في الأيديولوجية الصهيونية وليست المشكلة الأساسية في الفلسطينيين. هم يبحثون عن استيطان، توسع، فرض سيطرة، فيض هيمنة، قيادة، لا يبحثون عن التخلي عن أراضي يسيطرون عليها بالاحتلال.
الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من القدس، شكرا جزيلا لك. وبهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.